بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ في الكلام على ألفية ابن الوردي في تعبير الأحلام أو في تفسير الأحلام، ألفية ابن الوردي في التعبير، وهي منظومة ألفية ألفها الإمام ابن الوردي، نظمها الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى، مستفيدا من كتب عديدة سبقته أو سبق تأليفها زمانه. وهو صرح في مقدمة الألفية بأنه استفاد، وبخاصة من كتاب يسمى درة الأحلام، صرح كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى أنه استفاد من كتاب درة الأحلام، واستفاد أيضا من بعض المؤلفين الآخرين اللي كتبهم كانت موجودة، وأضاف إلى ذلك كما ذكر، يعني كأنه استفاد. لكن يبدو على كلامه وبحسب ما قرأت في منظومته أنه يعتبر عمدة ابن الوردي فيها ما في درة الأحلام لابن غنام، ده أحد المتقدمين ممن له باع في مسألة التعبير، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عندما يذكره في المنظومة نفسها، لأنه سيذكر درة الأحلام، وعندها سنترجم لابن غنام إن شاء الله تعالى. وهو يعني ممكن نقول لم يلقى ابن الوردي، وإنما كان عمر ابن الوردي تقريبا سنتين عندما مات ابن غنام، لأنه ابن غنام توفي سنة 693، وابن الوردي ولد 691، فعندما مات ابن غنام صاحب درة الأحلام كان عمر ابن الوردي سنتين، تمام، لكنه له عدة مؤلفات منها درة الأحلام وغيرها كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى، استفاد منها ابن الوردي رحمه الله تعالى. فواضح من تسميتها أنها ألف بيت، والحقيقة أنها تعتبر من أكبر المنظومات في باب الرؤى والأحلام. هناك منظومة للعلامة صاحب تعطير الأنام العلامة النابلسي، وقد تقدم شرحها منا، يعني شرحناها للطلبة مرتين قديما وقريبا، وهذه تعتبر أكبر المنظومات وأشهرها، وهي طبعت قديما في مصر، يعني طبعت مرتين، كان لدي نسخة منها في مصر، لكن لا أستحضر الآن يعني طبعتها، لكن يذكر بعضهم أن طبعتها على الوجه الآتي، يقول بعضهم بأنها طبعت ببولاق سنة 1285، وطبعت طبعة أخرى في مطبعة شرف سنة 1303، تمام، يعني طبعت سنة 1285 وسنة 1303. وأنا الآن لأن تلك المطبوعة ليست في يدي، والحقيقة أنها كانت صورة عن المطبوعة، يعني أنا كنت صورتها من دار الكتب، فلا أدري هل عن طبعة بولاق ولا ولا عن غيرها، ولكن فقدتها وأرسلت في طلبها فلم أسعف بذلك، لكن الحمد لله عوضنا الله سبحانه وتعالى بمخطوط كامل جيد واضح للمنظومة لألفية ابن الوردي من مكتبة الحرم النبوي، كاملة، يعني واضحة بينة، ومنها ومنها ابتدأت في نسخها وشرحها. فسنبدأ في البداية إن شاء الله تعالى بترجمة لابن الوردي غالبها من مقدمة شرح ألفية ابن مالك لابن الوردي، حققها عبد الله بن علي الشلال. ففي بداية الكتاب يعني عمل ترجمة، القسم الأول عبارة عن ترجمة لابن الوردي، لأن ابن الوردي له أيضا شرح الألفية، أو ممكن نقول عبارة عن أنه بسط الكلام عليها، كطريقة الإمام ابن هشام في أوضح المسالك، لكن باختصار لا يذكر الأبيات كابن مالك كابن هشام. ابن هشام كما في أوضح المسالك يأتي إيه يعني ينثر معاني الأبيات ويحتج لما يحتاج إلى الاحتجاج ويسير على إيه على نسقها، لكن لا يتعرض للأبيات. فاللي عمله ابن الوردي هو تقريبا نفس ما إيه ما عمله ابن هشام، والعجيب أنه كان معاصرا لابن هشام، أنه كما سيأتي توفي ابن الوردي سنة 749 وابن هشام 761. فأعتقد أنه ربما ما اطلع، لأنه هو شامي حلبي دمشقي وابن هشام مصري قاهري، فالظاهر أن إيه أحدهما لم يطلع على كتاب الآخر. لكن كتاب ابن الوردي مختصر، يعني كتاب ابن هشام يعتبر شرحا يعني وافيا، لكن يعتبر كلام ابن الوردي شرحا مختصرا أو بسطا مختصرا لأبيات الألفية. طيب الآن سنمر، لسنا في صدر الكلام على الألفية، لكن سنمر مرورا سريعا كمقدمة في على ترجمة ابن الوردي، حتى نبدأ بعد ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نبدأ إيه نبدأ شرح أبيات ألفية ابن الوردي في التعبير، أو بعضهم سماها ضوء درة الأحلام، يعني وجدناها في بعض الإيه في بعض الكتابات مسماه بضوء درة الأحلام، قد يؤيده ما ذكر ابن الوردي نفسه إنه إيه أنه نظم تلك المنظومة على أساس ما قاله ابن غنام في الإيه في درة الأحلام، فكأنه قال ضوء درة الأحلام يعني توضيح لها أو بيان لها. وبعضهم يسميها الألفية الوردية، وبعضهم يسميها ألفية ابن الوردي في تعبير المنام، تمام، وبعضهم يسميها درة الأحلام في تفسير المنام، لها تسميات متعددة وسنتعرض لها عندما نأتي بالإيه بشرح إلى شرح المخطوطة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لابن الوردي نسبه هو زين الدين، ويلقب أيضا بسراج الدين، أبو حفص عمر ابن مظفر ابن عمر ابن محمد ابن أبي الفوارس إلى آخر نسبه، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق. نعم، وكان يفتخر باتصال نسبه إلى أبي بكر الصديق، حتى يقول في بعض أشعاره: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر أتصله. وفي بيت آخر يقول: جدي هو الصديق واسمي عمر وابني أبو بكر وبنتي عائشة. يعني إيه المجموعة إيه مجموعة الصحابة كلها موجودة معه. طبعا هو ولد هو شامي، يعني ولد في معرة النعمان، هي الآن تعتبر تبع سوريا، تمام، معرة النعمان تبع سوريا اللي هي نفس اللي ينسب إليها أبي العلاء المعري، فهي مدينة مشهورة نسب إليها قديم، أو أشهر من نسب إليها أبو العلاء المعري، نسبة المعري إلى الإيه إلى معرة النعمان. فهو ولد في معرة النعمان هذه صاحبنا ابن الوردي سنة 691، وبعدها يعني توجه إلى بقية بلدان الشام للدراسة والتعليم، يعني من معرة النعمان إلى حلب إلى دمشق إلى غيرها، تمام، انتقل يطلب العلم على الإيه على العلماء، وابتدأ في طلب العلم مبكرا، فانتقل إلى منبج وشيزر وحماة ودمشق وقرى الشام كلها، ما بين متعلم وبعدها معلم وبعدها قاضي، تمام، تولى القضاء في عدة إيه في عدة مواضع في الشام، حتى زهد في القضاء في النهاية وإيه وطلب إقالته، وجلس في بيته للتأليف والكتابة، وستأتي أبيات له في إيه في هذا الباب. له مشايخ كثيرون، ذكر منهم عيسى، ذكر منهم ابن الوكيل صدر الدين ابن الوكيل، يسمى ابن الوكيل وابن المرحل، المتوفى 716. ذكر منهم برهان الدين ابن الفركاح، ده من العلماء المعروفين، توفي سنة 729. ذكر منهم مهنة ابن إبراهيم ابن مهنة، هذا توفي في سنة 736. من أهم شيوخه الإمام قاضي قضاة حماة شرف الدين البارزي أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم ابن إبراهيم البارزي الجهني الحموي الشافعي المتوفى سنة 738. ده لعله من أهم شيوخ ابن الوردي اللي هو ديالتهم وتمكن من إيه من علمهم، يعني لأن بعض هؤلاء المتقدمين يعني لقيهم في الصغر في حداثة الإيه في صغر السن، لأن بعضهم يعني ده توفي 716 بعضهم توفي 710، يعني لكن هذا توفي 738. فكان عندما توفي قاضي قضاة حماة البارزي كان عمر العلامة ابن الوردي يعني 45 أو فوق الإيه 45، يعني كان في إيه في مرحلة النضوج، فاستفاد منه وهو أكثر من أخذ عنه العلم، وقد أجاز ابن الوردي في الفقه وفي الخلاصة لابن مالك. ولما مات رفاه ابن الوردي وحزن عليه حزنا شديدا. كذلك من مشايخه قاضي قضاة حلب العلامة ابن خطيب جبرين، ده من العلماء المشهورين في الفقه والأصول والإيه والنحو والتصريف والقراءات، وأيضا عندما مات سنة 739 رفاه ابن الوردي بأبيات كثيرة. هو كان يعني رجل مشهور بالإيه مشهور بالشعر، يعني وفقيه وعالم وأديب ابن الوردي، فكان كل أمر يأتي بإيه يأتي بأبيات. مات أحد من شيوخه يرثيه، هو وقعت له أي مشكلة حتى عندما يطلب من أحد شيئا يطلب بالإيه بالشعر. نظم أيضا منظومات ضخمة، نظم الحاوي الصغير عند الشافعية فيما يزيد عن 5000 بيت، حتى قال ابن حجر يعني ما يستطيع أحد بعد كده إيه أنه ينظم في الفقه بعد ابن الوردي. في ترجمة ابن الوردي ابن حجر قال: من نظم في الفقه بعد ابن الوردي فقد أتعب نفسه. وقال: أقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا قصر دونه. يعني فالرجل نظم كما قلنا الإيه ما يسمى بالبهجة الوردية، وعبارة عن إن حوة الحاوة الصغير عند الشافعية اللي هو حق القزويني، نظمها نظم الحاوة الصغير في 5063 بيتا، يعني منظومة ضخمة في الإيه في هذا. المهم نكمل من بقية قضاة من بقية مشايخه الذين درس عليهم: إبراهيم بن عيسى ابن عبد السلام، والشيخ تاج الدين جعفر السراج الحلبي وغيرهم، والتقى مع أئمة واستفاد منهم أو باحثهم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه كان عصريه معاصرا له، لأن ابن تيمية توفي سنة 728، فالتقى معه وإيه وجالسه يعني، لكن يعني لا يعد بمعنى أنه طلب عليه العلم، لكن لقيه وباحثه، وغيره كالتاج اليماني والشيخ شهاب الدين أحمد بن المرحل الحراني النحوي وابن النقيب وغيرهم ممن إيه ممن لقيهم وأجازوه واستجازهم وباحثهم وعرفهم معرفة إيه معرفة جيدة. كان طبيعيا إن ابن الوردي بعدما تملى بتلك العلوم إنه يفيض على إيه على تلاميذه، فكان له مجموعة من التلاميذ الكثيرين اللي استفادوا من علمه، حتى بعضهم كان يعني له مكانة كالعلامة الصفدي تمام، لقيه واستجازه، والقاضي شهاب الدين أحمد بن ريان، والفقيه الفاضل محمد ابن عمر ابن علي اليمني، والفقيه الجليل ابن شجرة وابن العطار، ومحمد بن الحسن الحنفي، وتقي الدين أبو بكر وغيرهم. وتولى ابن الوردي القضاء مدة تزيد على 12 سنة، يعني حوالي 12 سنة من سنة 724 إلى سنة 736، حتى تعب من القضاء وإيه وطلب من الزملكاني أنه يعني يعفيه، فقال يخاطبه: أيا أوحد الإسلام إني معول عليك، وما المملوك في قصده غر، أقلني من الأحكام في البر محسنا محسنا إلي بفصلي عنه يا من هو البحر. شغلت بحب العلم عن رفعة القضى أيلوي على الأظباف من قصده الدر. تعجب قوم كيف أترك منصبي وأرفضه عمدا وما أنا مضطر. وقالوا ترى من حل في رتبة القضى وفارقها حتى يواريه القبر. أرى العلم أعلى رتبة لي من القضى ولو لم يكن إلا فوائدك الزهر. وفي لتحصيل العلوم بقية فلا كبر عنها يصد ولا كبر. تمام. فلم يستجب له حتى تولى شيخ القاضي خطيب جبرين واستجاب لرغبته وأعفى من طلب منه ابن الورد مرة أخرى الإعفاء، فأعفى في سنة 736 وبقي مع الكتب والمؤلفات وغيرها. وقال في إحدى قصائده: إني تركت عقودهم وفسوخهم وفروضهم والحكم بين اثنين، ولزمت بيتي قانعا ومطالعا كتب العلوم وذاك زين الزين. يعني هو اسمه لقب زين الدين، وذاك زين الزين يعني ده زين للزين. فده من يتكلم عن نفسه. والكلام ده كما قلنا كان سنة 736، يعني هو تفرغ ما يقارب 13 سنة في غاية النضج في تلك الفترة. قال: أهو من الفقه الفروق دقيقة فيها يصح تفرز النصين، وأحب في الإعراب ما هو غامض عن نصف نحوي وعابر عيني، وأقول في علم البديع معانيا مقسومة بين البيان وبيني، وتركت نظم الشعر إلا نادرا كالبيت في سنة أو البيتين، ما الشعر كالعلم الشريف نباهة فالعلم فيه سعادة الدارين. تمام. المهم أنه ابن الوردي يعني أصبح له منزلة كبيرة وله مكانة في كل الفنون من نحو وفقه وفرائض وتصوف وتاريخ وتفسير أحلام وجغرافيا وغيرها، ويعني له مؤلفات في كل وبخاصة في علم النحو له ما يقارب 9 مؤلفات، وله طبعا في الفقه وله في الفرائض وله في غيرها من من الفنون. حتى قال الصفدي وهو معاصره أحد فضلاء العصر، يعني يقول في ابن الوردي: أحد فضلاء العصر وفقهائه وأدبائه وشعرائه، تفنن في علومه وأجاد في منثوره ومنظومه، وعربيته تلافيها ما أنس غريبها بتلافيها، وقربها إلى التعقل بعد تجانفها وتجافيها. وقال فيه أيضا، ده كلام الصفدي في ابن الوردي: فقهه للطلبة روضة ولأصحاب الفتاوي قد شرع حوضة، نظم الحاوي وزاده مسائل، وجعله بعد وحشة الأذهان منه خمائل. تمام. وقال ابن حجر: من نظم الفقه بعد ابن الوردي فقد أتعب نفسه. ده في في الدرر الكامنة. طيب مصنفاته بقى، وده مهم. أول مصنف البهجة الوردية، ودي اللي بتسمى بهجة الحاوي كما قلنا، نظم فيها كتاب من أكبر كتب الفقه عند الشافعية، كتاب الحاوي الصغير للشيخ نجم الدين عبد الغفار القزويني. نظم الكتاب في 5,063 بيتا، فمنظومة ضخمة يعني. تمام. ده المؤلف الأول. المؤلف الثاني: الوسائل المهذبة في المسائل الملقبة، منظومة في الملقبات صغيرة يعني عندي منها مخطوطة صغيرة، يعني ممكن أقول إنها في حدود 30 بيت في الحدود هذه، وتسمى الملقبات الوردية. هذه الملقبات شرحها العلامة الشنشوري في الفوائد المرضية في شرح الملقبات الوردية، ما زالت مخطوطة. له منطق الطير من كتبه لإرادة الخير في التصوف، له الشهاب الثاقب والعذاب الواصب في التصوف، له التحفة الوردية منظومة في النحو عدد أبياتها 153 بيتا، له شرح التحفة الوردية، يعني نظم التحفة الوردية في النحو وشرح، له تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، ده اللي أشرنا إليه اللي هو هذا اللي بنقرأ من من الدراسة عليه، عبارة بينا في بداية كلامنا أنه عبارة عن بص لمعلومات الألفية. له ضوء الدرة في شرح ألفية ابن معطي، أن ألفية ابن معطي تسمى الدرة ليشار إليها ابن مالك قال فائقة ألفية ابن معطي، وهي مطبوعة مشروحة، هو له إيه؟ له شرح عليها، له قصيدة اللباب في علم الإعراب وشرح قصيدة اللباب في علم الإعراب، له تذكرة الغريب في النحو نظما، شرح تذكرة الغريب، أحاد في النحو على حروف المعجم، له تتمة المختصر في أخبار البشر، وده تاريخ يسمى التاريخ ابن الورد مشهور، يعني عبارة عن أنه لخص فيه تاريخ أبي الفداء اللي هو ملك حماة، وملك حماة كان عمل تاريخ إلى سنة 709، هو لخص ما كتبه أبو الفداء وزاد عمله إلى سنة 749 اللي هي سنة وفاة ابن الورد نفسه، فيسمى الايه؟ يسمى المختصر، تتمة المختصر، المختصر هو لأبي الفداء، فهو عمل تتمة المختصر، ومشهور في عند الايه؟ عند المؤلف، عند المصنفين بتاريخ ابن الوردي، يسمى تاريخ ابن الوردي. له أرجوزة في علم الأحجار والجواهر، له طبعا الألفية هذه اللي ايه؟ قلنا اسمها ضوء، سماها هنا ضوء درة الأحلام في تعبير المنام، وتسمى بالألفية الوردية. له خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ده في تقويم البلدان، لأن يعني احنا قلنا ان له علم بالجغرافيا، تمام. له أحوال القيامة، تمام. له أيضا آثار أدبية، منها ديوان، ديوان كبير جمع فيه ايه؟ ما كتبه ابن الوردي، جمعت فيه رسائله وشعره، في رسالة السيف والقلم، رسالة الزلزلة، له رسالة النبأ عن الوباء، لانه ده الوباء ده كان طاعون هو مات فيه. العجيب انه ايه؟ الف عن الوباء ده اللي وقع في الشام، اصاب الشام في سنه وفاته، والف عنه ومات من الطاعون نفسه، هو مات في تلك الايه؟ في تلك السنه. ورساله الحرقه للخرقه، والكلام على 100 غلام، والدرار الساريه في 100 جاريه، ونصيحه الاخوان ومرشده الخلان، وتعرف بلاميه ابن الوردي، دي مشهوره جدا اللي هي لاميه ابن الوردي، لها اعتزل ذكر الأغاني والغزل، مشهورة جدا، ولها إيه؟ ولها شروح متعددة، وتسمى نصيحة الإخوان ومرشدة الإيه؟ الخلان في الأداب والإيه؟ والأخلاق. وله أذكار الأفكار في مشكل الأخبار، وله تحفة الأحباب من ملحة الأعراب. واضح إنه إيه؟ إن يغلب عليه جانب الأدب وجانب النحو وأيضا الفقه الشافعي، فهو من علماء الشافعية والفرايض، وفي ايه؟ في اشياء متعدده. فالرجل رحمه الله تعالى متفنن، ويكاد انه ايه؟ يعني انا ارى ان هناك شبها بينه وبين العمريقي. العمريقي ايضا كل شيء ينظمه، ياتي لاي شيء ينظمه، وهذا ايضا واضح ان النظم عنده ايه؟ سهل سلس. طبعا كله اولاد كثيرون، يعني والدته ينتهي نسبها الى اويس القرني، له أولاد منهم أبو بكر، يعني كان له لا بأس علم، ومنهم أيضا أحمد ويوسف، وهم من أهل العلم والفضل، وعمل في القضاء والتدريس إلى آخره. توفي كما قلنا رحمه الله تعالى سنة 749 من الهجرة، تمام. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نبدأ الكلام على ألفية ابن الوردي وشرحها، نحاول أن نشرحها إن شاء الله تعالى شرحا متوسطا يفك ألفاظها ويبين إيه معانيها المهمة، حتى نستكملها إن شاء الله تعالى، نستكملها شرحا وتحقيقا في نفس الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.